أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال إخواني في المرحلة الأولى عندما قال في كليات مباحث الوجود، قلنا المقصود بكليات عن الأبحاث العامة والكلية فيما يرتبط بالوجود في قبال الفصول أو المراحل الأخرى. تكلم عن فرضا تقسيمات الوجود أو حصة من الوجود أو ما يترتب على بعض مراتب الوجود كما سيتضح. قال: وفيها 12 فصلا. الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود. قلنا فيما تقدم إخواني أن الأبحاث الثلاثة الأولى، يعني الفصل الأول والثاني والثالث، يكون الحديث فيه أين؟ في المفهوم. من الفصل الرابع وما بعد يتكلم عن مصداق الوجود. وقلنا هنا إشكالية، حيث قلنا أنه موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، وهذا حديث عن المصداق وعن الواقعية الخارجية، فلما تأتي أبحاث المفاهيم هنا؟ قلنا فيما تقدم بأنه نذكر هذا لأنه البحث المفهوم وتحديد مفهوم مهم جدا من جهة أنه يوطأ لنا في فهمه وفي الوصول إلى المصداق. والمفهوم جسر لمن؟ للمصداق. على كل حال أنه توصل إلى فهم الحقائق لا يتيسر للباحث إلا من خلال الاطلاع على ماذا؟ على مفهوم الوجود وأحكامه لكي نتوصل إلى الحقيقة. بعد هذا قلنا بأنه مفهوم الوجود مفهوم ماذا؟ بديهي التصور وليس نظري التصور، وذكرت على ذلك تنبيه، ذكرنا تنبيهين في البحث السابق كما وضحنا. إلى هنا إن شاء الله واضح. أتعذرون شوي بعد التعب. الفصل الثاني في أن مفهوم الوجود، أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. تجدر الإشارة طبعا إلى ترتب المنطقي بين هذه الأبحاث. أولا أثبت لك المصنف عليه الرحمة أن هذا المفهوم اللي تصور عن الوجود مفهوم ماذا؟ بديهي. بعد ذلك مباشرة يأتي يقول: هذا المفهوم هل هو مشترك معنوي أو مشترك ماذا؟ لفظي. لكي يتضح هذا الكلام لابد أن نشير إلى هذه المقدمة. عندنا مشترك لفظي وعندنا مشترك معنوي. أوضح النقطة وثم أن أعطف الكلام إلى مسألة أدق وأهم ربما لا يصير فيها لبس. النقطة هو تقدم عندكم بأن الوضع في اللغة تارة يضع الواضع كلمة أو لفظا لمعنى واحد، مثلا يضع القمر لهذا القمر بعد هذا لفظ وهذا معناه، فيتبادر ذهنك أنه تقول القمر إلى هذا القمر، صحيح؟ هنا الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، المعنى يعني المعنى الخارج الآن هذا، فهذا وضع واحد. وتارة لا، يضع لفظا واحدا لعدة معاني مختلفة فيما بينها، وذلك نتيجة تعدد الوضع كما يقولون. مثلا عادة يضربون هذا المثل، لفظ العين قدم عندكم المشترك اللفظي. لفظ العين وضعه الواضع لعدة معاني، ولكن كل معنى وضعه وضعه الخاص به بعد، ما جاي قال أنا أوضع لفظ العين لسبعة معاني، لا، وضع الآن لفظ العين للعين الباصرة، بعد يومين وضع العين لفظ العين للعين النابعة، بعد شهر فرضا وضع لفظ العين للجاسوس، بعد سنة وضع لفظ العين للأعيان البلد، لشخصيات البلد وجهال من نسميهم أعيان الشيعة مثل أعيان البلد، واضح؟ بعد كذا سنتين 10 سنوات مثلا وضع لفظ العين لعين الذهب وعين الفضة، وما شاء الله 6-7 معاني. ولذلك هنا هذا الواضع وضع صحيح هذا اللفظ، ولكن كرر هذا الواضع بلحاظ معاني متعددة، فأطلق على كلمة على لفظ العين بأنه مشترك لفظي، يعني فقط في اللفظ يشترك وإلا المعاني مختلفة ما بينها. اللفظ مشترك لكن المعاني ماذا؟ متعددة. واضحين واضحيات؟ اللفظ مشترك، هنا يقول اشتراك لفظي، والاشتراك اللفظي يعني تعدد الوضع كما درسنا في علم الأصول. اشتراك لفظي يعني تعدد الوضع لهذا اللفظ للمعاني المتعددة التي لا يوجد جامع بينها أساسا، لا يوجد جامع بين العين الباصرة والعين كذا. على كل حال فهذا يسموه مشترك لفظي في اللغة. المشترك المعنوي لا يوضع لفظ لمعاني أو لشيء مش يعني بينهم معنى موحد واضح، أو مثلا لفظ زيد مثلا لهذا زيد مثلا وضع هذا اللفظ لمعنى واحد. إذا طرحت هالمقدمة يأتي سؤال، هل المقصود في بحثنا هذا الآن في أن الوجود مشترك لفظي أو معنوي هو نفس هذا المعنى المتداول؟ نقول في جملة واحدة ليس المقصود هو هذا، وأن بعض قد يشتبه عنده أنه لا المقصود به هذا المشترك اللفظي هذا أو المشترك المعنوي هو هذا. لا لا لا، نقول بأن المشترك المعنوي عند المشترك المعنوي عند الحكيم وعند الأديب، يقولون الأديب اللغوي يعني المشترك اللفظي المشترك اللفظي والمعنوي عند الأديب وعند الحكيم هم مشترك لفظي. كيف؟ يعني نفس مقصود الأديب من المشترك اللفظي المعنوي يختلف عن مقصود من الحكيم، فهذا بقى مشترك في اللفظ. تقول الأديب يقول مشترك لفظي والحكيم يقول مشترك لفظي، الفيلسوف يعني يقول مشترك وهذا لفظي، الأديب يقول مشترك معنوي والحكيم الفيلسوف يقول مشترك معنوي. في الوهلة الأولى توقع أنهم يقصدون معنى واحد، يعني متفقين بيناتهم بين الفيلسوف وبين من؟ وبين الأديب. لا، تقول في جملة واحدة أصلا بين المعنيين هم مشترك لفظي، يعني أصلا الأديب في مقصوده من المشترك اللفظي المعنوي يختلف تماما عن مقصود من؟ الحكيم. وهنا تقع مغالطة البعض، قد يكون مجرد قلنا مشترك لفظي ينصرف ذهنه لو اللي درس الآن في علم المنطق هناك أو في الأبحاث الأصولية في الأبحاث اللغوية يتوقع أنه مقصوده هو هذا. لا، المقصود ليس هو هذا، واضح. فعلى هذا إذن ما المقصود من المشترك اللفظي عند من؟ عند الحكيم. وما هو المقصود المشترك المعنوي عند الحكيم؟ أولا الفارق نقول بين الأديب والحكيم، الأديب يلحظ اللفظ النحوي، الأديب يلحظ ماذا؟ اللفظ نفس هذا اللفظ، هل له معنى واحد عندما ينطبق على مصادقه؟ مثل افترض لفظ الإنسان ينطبق على مصادقه بمعنى واحد زيد وعامر وكذا، تقول هذا مشترك معنوي، أو هذا اللفظ ينطبق على مصادقه بنحو الاختلاف، يعني لفظ واحد صحيح ومشترك لفظي ولكن له معان متعددة مثل لفظ العين كما قلنا، هذا عند من؟ عند الأديب. أما عند الحكيم وعند الفيلسوف المشترك اللفظي والمعنوي عنده معنى مغاير. أولا الحكيم لا ينظر إلى اللفظ، ما لا ربط بالألفاظ، وضع تعدد وضع ما لا ربط، يقول الآن هذا المعنى ما لا ربط بالألفاظ، الآن معنى الوجود أو معنى الإنسان، المعنى مو اللفظ، هذا هل عندما تطبقه على مصادقه ينطبق بمعنى واحد ولا معان متعددة؟ إذن الحكيم يلحظ ماذا؟ يلحظ المعنى ما لا ربط بالألفاظ، أصلا ما لا ربط بالألفاظ، ولذلك هو يتحدث عن ماذا؟ عن المعنى، يتحدث عن المعنى. المصنف طبعا هو دخل مباشرة رحمة الله عليه على الاستدلال أو على التنبيهات. إذن إلى هنا يتحصل لكي تضح النقطة. إذن مقصودنا من المشترك المعنوي عند الحكيم ما هو؟ يقول هذا المعنى، ترض معنى الوجود، هذا المعنى هل ينطبق على مصادقه في الخارج بمعنى واحد أو يختلف حسب كل مورد لوحده؟ هذا معنى. فإن كان ينطبق هذا المعنى على مصادقه بمعنى واحد يقال مشترك معنوي، وإن كان ينطبق على مصادقه ماذا؟ بالاختلاف، نفس المعنى هذا يختلف عن هذا المعنى، يقال عنه مشترك لفظي. لكن لفظي بأي لحاظ؟ بلحاظ الحكي يا سيد، بلحاظ الحكي. أنا أجيب لك مثال نفس موضوع عشان لا نتشتت. الآن تعالوا، إذا بعد الآن ابعدوا ذهنكم عن وين؟ عن ما يقصده من؟ الحكيم، معذرة، عن الأديب. المشترك اللفظي مرتبط باللفظ عنده وبتعدد الوضع وغيره، لأن هناك وضع هذا اللفظ لمعنى واحد يقال مشترك معنوي عند عند الأديب. إن كان كرر الوضع يصير مشترك لفظ، وينظر إلى اللفظ ما ينظر إلى المعنى، اللفظ مو المعنى الخارج، يقول هذا اللفظ أنا أشوفه. الحكيم يقول لا، أنا ما لي ارتباط بالألفاظ، أنا لي ارتباط بالمعنى. هذا المعنى هل ينطبق هذا على مصادقه بمعنى واحد فأسميه مشترك معنوي، يعني معنى واحد. إن كان ينطبق على مصادقه بمعان متعددة، كل مصدق له معنى مغاير عن المعنى الآخر، يقال عنه مشترك لفظي. ولكن عند من؟ عند الحكيم. لفظي فقط تسامحا، وإلا كما قلت المشترك اللفظي والمعنوي عند الحكيم هم مشترك لفظي عند مع من؟ مع الأديب، ما بينهم اشتراك معنوي. هذا يقصد معنى وهذا يقصد ماذا؟ معنى. هذا ينظر إلى الألفاظ وتعدد الوضع وعدمه، وهذا ينظر إلى وين؟ إلى المعاني الخارجية. أجيب لك مثال اللي ما نحن فيه الآن كما أقول، واضح النقطة هذه الآن؟ مثالنا اللي أساس البحث الآن. يقول المصنف عليه الرحمة الآن بعد أن ثبت عندنا أن مفهوم الوجود مفهوم ماذا؟ بديهي التصور. واضح اتضح أن هذا هو بديهي ماذا؟ التصور. خب بعد أن ثبت أن هذا بديهي التصور، نقول هذا الآن المعنى، هذا المفهوم المعنى هل ينطبق على مصادقه بمعنى واحد أو بمعان متعددة؟ إن كان بمعنى واحد فهو معنوي، أحسنت، مشترك معنوي. وإن كان بمعان متعددة فهو لفظي. أجيب لك مثال. مثالنا الآن، خلونا على مثالنا الوجود. فإذا انطبق معنى الوجود، مو لفظ الوجود، الوجود هذا اللفظ لما لنا ربط باللفظ، إحنا نفس المعنى المتصور، هذا الوجود اللي في قبال العدم، صحيح؟ هذا المعنى المتصور، هذا المعنى هل ينطبق على الله سبحانه وتعالى وعلى الإنسان وعلى الشجر وعلى القمر وعلى الكرسي وعلى 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 الموجودات، هل ينطبق عليها بمعنى واحد؟ إن هذا الوجود الذي ينطبق على هذه المعاني ماذا؟ لاحظوا إياه على مستوى المفهوم الآن، هذا المفهوم ينطبق على مصادقه بهذا المعنى، معنى الوجود الذي في قبال العدم، أو لا يكون كل مورد من هذه الموجودات تحمل معنى يغاير عن المعنى الآخر. مثلا لما تقول الكرسي موجود يغاير السماء موجودة، صحيح شبه مشترك لفظي، ولكن المعاني ماذا؟ مختلفة. فمعنى الوجود في السماء يختلف عن الوجود في الأرض، يختلف عن الوجود في القمر، يختلف عن الوجود في الله، يختلف عن الوجود في الإنسان، يختلف عن الوجود في كذا وكذا وكذا. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان المعنى واحد، معنى هذا الوجود ينطبق على مصادق الخارجية بمعنى واحد فهو مشترك معنوي. إن كان يختلف بأن كل معنى يغاير المعنى الآخر يقال عنه عند الحكيم ماذا؟ مشترك لفظي، لأن نفس الوجود في الكرسي يختلف عنه وين؟ في السماء. فتم أن تقول السماء موجود، هذا الموضوع والمحمول، السماء موجودة، القمر موجود، الشجر موجود، الإنسان موجود، الله جل جلاله موجود، هذه الموضوعات وهذه المحمولات. إن كان هذا المحمول انطبق على مع المصادق بمعنى واحد فثبت الاشتراك المعنوي. إن قلت لا، كل مصداق أو كل موضوع لفظ الوجود يختلف، أو معنى الوجود معنى الثاني يختلف عن الآخر، نقول عنه ماذا؟ مشترك لفظي. إذن إلى هنا يتحصل عندنا بأن المقصود من الاشتراك المعنوي واللفظي عند الحكيم والفيلسوف ما هو؟ ناظر إلى المعنى وتعدد المعنى. إن كان المعنى واحد ثبت الاشتراك المعنوي، إن كان معاني متعددة تختلف اختلاف موضوعاتها فثبت الاشتراك اللفظي.
معنى واحد بس مشكل.
لا 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 يأتي إن شاء الله. لا نخذ ندخل عن واضح لها النقطة فقط على هذا.
نعم معنى واحد بكل اشتراك.
لا معنى واحد معنوي
ينطبق على مصادر
بمعنى واحد. كنتم وياي على معنى واحد يصير ويش مشترك معنوي، يعني الله موجود، زيد موجود، عمرو موجود. في شبهة في ذهن الأخوة راح نعالجها إن شاء الله. بس بهل مقدر الآن فقط عشان يصير التداخل في البعض نقطة نقطة. الآن نقول مقصودنا إذا كان مفهوم الوجود ينطبق على مصادقة بمعنى واحد، يعني المفهوم الوجود في قبال مفهوم العدم يقال مشترك معنوي. إن كان على مصادق كل مصدق يختلف عن الآخر، يعني تقول زيد موجود فالوجود اللي في زيد غير الوجود اللي وين؟ في عمر، غير اللي في السماء، هذا شو يصير؟
مشترك
لفظي، يعني المعاني متعددة. هذا عند من؟ عند الحكيم، لأنه يرى المعاني ما الارتباط بالألفاظ. واضح النقطة الآن؟ إذا اتضحت هذا اختلفت الآراء في هذه المسألة. ما عليه الحكماء؟ أن مفهوم الوجود اللي أنت تتعقله وتتصوره ينطبق على مصادقة بمعنى واحد. واضح؟ ينطبق على مصادقة ماذا؟ بمعنى واحد. هذا رأي. رأي آخر يقوله منسوب لبعض المتكلمين ينسب إلى بالحسن البصري وغيره، ربما من بعض هؤلاء يرون لا الاشتراك اللفظي، يقولون معنى الوجود في الله يختلف عن معنى الوجود إيه؟ في الإنسان. يقول عندما يقول الله موجود غير هذا عندما يقول زيد موجود أو عمرو ماذا موجود، لأن عندنا رأيان في هذه في هذا الرأي نفسه. رأي يقول أصلا مشترك لفظي في كل الأشياء، يعني مثلا الله موجود يختلف عن الله، عن زيد موجود، عن عمرو موجود، عن كذا موجود، عن كذا موجود، هذا رأي. رأي آخر يقول لا، إذا جئنا للأشياء الممكنة فبينها ماذا؟ اشتراك معنوي. زيد موجود، عمرو موجود، كذا موجود، هذا مشترك ماذا؟ معنوي. بينما بين الله والممكنات شو يصير؟ مشترك لفظي. عندما تقول الله موجود يختلف عندما تقول الممكنات موجودة. الآن هذا عندك ثلاثة آراء الآن. الرأي الأول ما هو أخواني؟ هو أنه مشترك معنوي مطلقا بين الواجب وبين الممكن وبين الممكنات أنفسها، مشترك معنوي. بعد تقول الله موجود، زيد موجود، الشجر موجود، عمر موجود، القمر موجود، الجدار موجود، كل بمعنى واحد في قبال المعنى العدمي، فيقال هذا مشترك ماذا؟ معنوي. وهذا هو الرأي الصحيح والذي عليه الأدلة الآن أو التنبيهات. خلصنا من هذه النقطة. الآراء الأخرى لا اختلفا، قالوا بالاشتراك اللفظي إما مطلقا كل محمول في قضية، عندما تقول زيد موجود، عمرو موجود، كل هذا موجود موجود يختلف كل واحد حسب ويش؟ حسب مصداقه، يعني السماء موجودة الأرض موجودة، كنك تقول السماء سماء والأرض أرض، ما لها ربط. هذا موجود ياخذ خصوصيه من المصداق. احسنت او موضوع تقول السماء موجوده الارض موجوده فلف موجود هذا شو يصير ياخذ معنى موضوعه ومعنى الذي انطبق عليه ما له ربط اذا ماكو اشتراك معنوي كل شيء بمعنى مستقل يعني كل شيء له معنى مستقل عن الاخر فالسماء موجوده يغاير الارض موجوده يغاير القمر موجود هذا راي الراي الثالث يقول لا انا احددها هكذا اذا تقيس بين الله سبحانه وتعالى وبين من وبين الممكنات يصير مشترك لا فش وين الله لما تقول الله موجود غير لما تقول زيد موجود وعمر موجود فإذا المشترك معنوي الله مشترك لفظي بين الله موجود وبين من وبين الممكنات موجودة بس في اللفظ وإلا معنى الوجود في الله يغاير معنى الوجود إيه في الممكنات هذا رأي وهذا الرأي الثالث فعندنا كم صار معنى الآن ثلاثة آراء المصنف عليه الرحمة يبدأ الآن إخواني في إيه في إثبات هذه الحقيقة حقيقة أن الوجود ومعنى الوجود يحمل على مصادقة بمعنى واحد واجب كان ذلك المصدر أو ممكن أو بين الممكنات فيما بين أنفسها ولذلك المصنف عليه الرحمة هنا في البداية يذكر تنبيهات وإن كان يقول ومن الدليل عليه لكن في نهاية الحكمة هناك له عبارة في النهاية يقول وكون مفهوم الوجود مشتركا معنوي أمرا بديهي لا يتوقف على الدليل أنت لو تأملت هذا المعنى وجدت ينطبق على مصادقه بمعنى واحد الآن طبعا التأطير الآن ما هي التنبيهات كيف نناقش أدلة القوم ما هي الإشكالات الواردة على الرأيين السابقين هذا واحدة ثانيا كيف نعالج مسألة ماذا القرآن يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خب إذا قلت بالاشتراك المعنوي لا نفسر توجهون هذه الآية الله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا قلت بالاشتراك المعنوي كأنك ماذا الله شيء كالأشياء والرواية تقول الله شيء لا كالأشياء هذه إشكالية واضح عشان لا يبقى الإشكالية نبدأ بالإشكالية نعالجها لها سهل الجواب ونبدأ نرجع إلى ما نحن فيه يقول من الأخطاء أنك تطرح إشكالية ولا تعالجها في نفس الوقت الجواب الآية الكريمة هؤلاء عندما يعني جنحوا إلى القول والاعتقاد بأن هناك اشتراكا لفظيا بين الله موجود وبين الإنسان موجود هو خوفا من هذه الإشكالية وهو أن الله وجوده عين ذاته والممكن ماذا وجوده ليس عين ذاته بل وجود ماذا زائد على ذاته بل الوجود زائد على ذاته صحيح فعليه إذن الله موجود يختلف هذا الوجود معنى الوجود في الله عن معنى الوجود وين في الممكن فإذا بينهم اشتراك لفظي وليس اشتراكا معنوي الجواب في جملة واحدة هؤلاء خلطوا بين بحث المفهوم وبحث المصداق احنا كلامنا عن نفس المفهوم هذا اللي كنت تتعقل لما اقول لك اللي تتصور الان مفهوم الوجود وبديهي التصور هذا اللي انت تتصوره وتدركه هذا اللي تتصوره انت وتدركه واضح احنا نتكلم عن هذا المفهوم نعم معكم المصداق يختلف الله كوجود خارجي الوجود عين ذاته غني بذاته مطلق غير محدود لا ماهية له بالمعنى الأخر وما شئت فعبر لا حد له ولا غيره نعم كمصداق الله ليس كمثله شيء بينما أنا عين الفقر عين الحاجة محدود لي ماهية فطبيعي هذا المصداق يختلف عن هذا المصداق فالآية عندما تقول ليس كمثله شيء ناظرة إلى أين إلى المصداق إلى الواقع الخارجي أو الرواية عند وقت شيء لا كالأشياء ناظرة إلى المصداق وبحثنا وين إحنا بحث على مستوى المفهوم على مستوى الإدراك بحث معرفي إدراكي أنتن أيها البشر ماذا تدركون من عندما تقول الله موجود والإنسان موجود ولكي يأتينا إن شاء الله المناقشة إنه إذا تدرك غير هذا بالعكس راح تنسب إلى الله العدم أساسا تنسب إلى الله ماذا؟ إلى التعطيل وعدم معرفة الله. ونحن مطالبون أن نعرف الله ولا ما مطالبون؟ مطالبون أن نعرف الله. فلا بد أن نفصل أو لا نقع في فخ هذا الخلط بين البحث المفهومي وماذا؟ والبحث المصداقي. إن شاء الله الشبهة واضحة وعلاجها واضح. إذن هذه الشبهة التي ذكرت علاجها في جملة واحدة: هؤلاء خلطوا بين المفهوم والمصداق. عندما نقول مشترك معنوي مقصودنا ما هو؟ المفهوم اللي نحن الآن بحث معرفي أصلا في نظام المعرفة البشرية. الآن ماذا يدركون البشر؟ نقول موجود. خب طبيعي يدركون في قبال من؟ العدم. أحسنتم. فلو كان الوجود في الله غير الوجود في زيد، لما يقول لك ماذا تلحظ انت عندما تقول زيد موجود؟ واش تلحظ؟ ماذا تفتهم منه؟ موجود، يعني في قبال انه ليس بمعدوم. خب اذا قلت لك الله موجود واش تفتهم؟ فانت من خياري، اما ان تقول نفس المعنى الذي قلناه في زيد وانه موجود في قبال انه معدوم ثبت المطلوب، او تقول لا مفهوم الوجود هنا يغاير مفهوم الوجود هناك. خب يغاير ماذا يعني؟ ان قضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالنتيجة سوف تنسب العدم إلى من؟ إلى الله. يعني لما تقول الله موجود يعني في قوة أن الله ماذا؟ معدوم نستجير بالله. أو تقول لا لا هذا ولا ذاك، إذا استلزم ماذا؟ التعطيل في معرفة الله. أقول لك الله موجود تقول ما أدري، ما أدري شلون الله موجود هذا. خب موجود شلون يعني معدوم؟ قل لي لا مو معدوم. خب موجود بهذا المعنى الموجود، يقول لك ما أدري. خب هذا الشيء يصير بعد معرفة ولا جهل؟ هذا جهل وتعطيل بالمعرفة الإلهية، وهذا خلاف الأدلة العقلية والنقلية التي تؤكد على ضرورة معرفة ما؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. أنا طبعا عالجت الآن بعلاجين حتى اضطرت أني أجيب الإشكالات اللي يردها المصنف على القولين، بس من باب أنه عشان لا تبقى الشبهة عالقة. واضح المطلب إن شاء الله؟ واضح؟ نعم. في قبال المعلوم،
في الذهن، في الخارج
مختلف. المصداق الخارجي يختلف. احنا كلامنا ليس كلامنا الان في المصداق الخارجي، كلامنا الان اخواني في المفاهيم. واضح المطلب ان شاء الله؟ خب
الخارج حتى المخلوقات
تختلف عن الخارج. اي كمصداق ما لنا ربط الان. احسنتم. اشتراك كلامنا كله كما كنت اركز من اول البحث في الفصل الاول والثاني وثالث البحث، وين؟ على مستوى المفهوم، على مستوى الإدراك. إما من بعد يأتي البحث المصداق. خب إذا اتضحت هذه المسألة بحمد الله وعولجت هذه الإشكالية، الآن إحنا ابتدينا بها وعالجناها، الآن ما هي التنبيهات؟ ولكن المصنف من وضوح هذه المسألة كما قلت بعد على مستوى النهاية ما يطرح هذا البحث على طول في جملة واحدة، يقول ماذا؟ والاشتراك في الوجود معنوي وينتهي، لأنه أمر بديهي ما له داعي أصلا. لكن على مستوى بداية بحكم الطالب قد يكون يحتاج أكثر تصور، وقد يكون بعض الأمور عالقة في ذهنه أو ما بعد يأنس مثل هذه المطالب، يضطر المصنف هنا عليه الرحمة أن يذكر المطلب وفصل فيه، ولا حق المطلب ما يحتاج أكثر من ذلك. واضح النقطة؟ إذن الفصل الثاني كما قال في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، وقلنا هذا معنوي ماذا يعني؟ من النظر إلى المعنى، بأن المعنى من مفهوم وجود معنى واحد أو معنى متعدد. فإن كان من معنى واحد ثبت المطلوب، وإن كان من معنى ماذا؟ وإن كان من التفت الأخوان يغفلوا انتبهوا مطالب، فلا نضطر إحنا نعيد المطالب. بحث الفلسفي خطير جدا، إذا واحد تغيب على مقدمة بعد النتائج تصير من بعدها كلها تبع المقدمات الخاطئة، فلينبغي الالتفات. إذن الآن بحمد الله احنا انتهينا تقريبا من لب المطلب، انتهينا منه، والآن فقط بقي عندنا ماذا؟ عندنا مطلبان حسب الوقت، طبعا ما راح نبدأ نخلصه. الآن نطرح ماذا؟ ما هي التنبيهات على كون الوجود مشترك ماذا؟ معنوي. التنبيه الأول إخواني هو ينطلق من بحث القسم الذي تقدم عندكم في المنطق. أنتم عندما تقسمون الأشياء في التقسيم نشترط وجود مقسم ولا ما نشترط؟ نشترط ضروري وجود المقسم، لأن المقسم هو الذي يضبط القسم بعد. إذا ماكو مقسم صلى معنى للقسم، أنت الآن عندما تريد أن تقسم مكتبتك هذه الكتب، ترى عندك 1000 كتاب 2000 كتاب متنوعة، تضع لها مقسم، تقول مثلا المقسم هو العلوم الدينية ولا دينية مثلا، أو الكتب الدينية ولا مثلا الكتب كذا وكذا، وتقسمها على أساس هذه التقسيمات الموجودة. إذا لابد أن تحفظ ماذا؟ مقسما معينا على أساسه شو يصير؟ على أساسه تكون القسمة صحيحة، وإلا إذا ما يوجد مقسم شو صار التقسيمات بعد؟ هذه مو تقسيمات. هذه الآن عندما تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ما هي مقسمها؟ نفس الكلمة، أنت جعلت الكلمة هي المقسم، فقلت هذه الكلمة إن كان كذا فهي لفظ، إن كان كذا فهي اسم، إن كان كذا فهي فعل مثلا. هذا أولا. ثانيا، تجدون أن هذا المقسم ينحل ويتجلى في الأقسام الثلاثة. يعني يبقى عندما تريد أن تعرف الفعل، ماذا الفعل تقول عنه؟ كلمة أحسنت، يأخذ صبغة الكلمة، يعني تتجلى فيه الكلمة، هو مظهر للكلمة. عندما تعرف الفعل، ماذا تقول عن الفعل؟ كلمة أحسنت. عندما تعرف الحرف، كلمة. فتجد أن هذا أولا وجود مقسم، هذا أولا. ثانيا، أن هذا المقسم يتجلى وينحل في أقسامه. واضح النقطة؟ هذا من شروط القسمة، تفاصيلها كذا بعد رجعوا في علم المنطق، نكتفي بهذه المقدمة. الآن عندما نأتي ونقسم، نقول الوجود ينقسم إلى وجود الواجب فوجود ممكن. ماذا جعلت المقسم أنت؟
الوجود
نفسه. الوجود إما واجب، يعني إما واجب الوجود عين ذاته، وإما ممكن. الوجود ليس عين ذاته. نفس هذا الممكن هم ينقسم إلى أقسام، إلى جوهر وعرض. حسنتم. الجوهر هم ينقسم إلى 5 أقسام: جسم وروح وعقل ونفس وكذا، يتينا إن شاء الله في المرحلة الثالثة الأقسام والكلام عنها. العرض هم له أقسام: كم وكيف وكذا وكذا وكذا. لاحظته؟ لاحظون المقسم؟ إذا المقسم هو الوجود، فالوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن هذا ينقسم هم إلى أقسام متعددة. فإذا عفى عليه، إذن نقول هكذا أن من المعلوم أن صحة التقسيم يتوقف على وحدة ماذا؟ وحدة المقسم. فنستكشف بالدليل الأني أن تحقق شروط القسمة والتي منها وحدة المقسم يثبت لنا أن هذا المفهوم من الوجود ماذا؟ له معنى واحد. لو كان معان متعددة صحة القسمة ولا صحة القسمة؟ ما صح القسمة. كان يصير بهذا المعنى: الوجود ينقسم إلى الله، إلى واجب الوجود وممكن الوجود. خب هذا واجب الوجود يختلف في معنى عن من؟ عن ممكن الوجود. خب ما الفائدة من هذا وجود المقسم؟ ما الفائدة من وجود المقسم؟ إذن صحة القسمة متوقفة على وحدة المقسم، ووحدة المقسم يدل على أن هذا ما نحن فيه وهو الآن الوجود له معنى واحد. واضح بهذا المقدار؟ واضح؟ نعم. فإذن لاحظوا، فإذن يكشف كشفا إنيا عن هذا المعنى. تفضل.
هل دليل صحة استدلاله تتوقف على أن الطرف المقابل يؤمن بهذا القسم؟ يعني هو يقسم وجود إلى واجب وممكن.
نعم.
هل هو
يؤمن
بهذا الشيء؟
وطبعاً لأنه في النتيجة هو لا يقول بأن كل شيء واجب الوجود، وليس كل شيء وفق الأدلة. إذا هم التفت الأدلة العقلية، حتماً هناك واجب وجود وهناك ماذا؟ ممكن وجود. والآن كلامنا عن نفس الوجود. إيه طبيعي، هذا طبيعي قسمة العقل، يعني قسمة عقلية. لأنه أنت تقول هذا الموجود إما الوجود عين ذاته فهو الواجب، وإما زاد على ذاته فهو الممكن. هذا بعد أبحاث يعني أشبه بالمقدمات المطوية اللي يدركها كل واحد بعد. لاحظوا إياه. نعم. فإذا نحن فقط استعنا ماذا أخواني؟ استعدنا بهذه المسألة، وهو أن التقسيم نفسه أنه ضرورة وجود المقسم وهذا المقسم محفوظ الآن في أقسامه، وهذا يكشف كشفا إنيا عن أن نفس مفهوم الوجود بعد يصير مشتركا معنويا وليس ماذا، وليس مشتركا لفظيا. خب هذا اللي هو من التنبيه الأول. التنبيه الثاني نفس الكلام ينطلق منه، نحن عندما نثبت شيء نقول شيء هذا الشيء موجود، لكن نختلف في بعض الخصوصيات، نفس نتردد في الخصوصيات. مثلا نقول مثلا أثبتنا بالدليل العقلي أن لهذا العالم صانع، صانع موجد، صانع موجد. هذا الصانع الموجد ترددنا فيه، هل هو واجب وهل هو ممكن؟ يقولون نفس التردد هذا، مع هذا نفس التردد عندما تقول هذا الآن الموجود الصانع واجب أو ممكن، يقولون يكشف عن أن ماذا؟ يكشف عن أن ذلك الموجود له معنى، له معنى واحد. لماذا؟ لأنه لو كان له معاني متعددة، يعني لو كان واجبا بمعنى، ولو كان ممكنا بمعنى، لو كان الوجود في مصداق الواجب بمعنى والوجوه مصداق الممكن بمعنى، لما اضطرنا لهذا التردد أساسا، ما لا ربط بها، فما يقع التردد. إذا نفس وقوع الإنسان في التردد بين هذه الخصوصية أو تلك الخصوصية كاشف لنا عن ماذا؟ عن أن مفهوم الوجود له معنى واحد. فنقول هذا الموجود الصانع جحب، هل هو واجب وهل هو ممكن؟ إذا النفس هذا التردد بين هذه الخصوصية أو تلك الخصوصية كاشف عن أنه نفس لفظ الوجود أو مفهوم الوجود له معنى واحد، وإلا لو كان له معان متعددة لما احتجنا لهذا التردد. هذا مثال. مثال آخر يذكر المصنف عليه الرحمة، يقول فيما يرتبط الآن مثلا مثلا ماذا؟ مثل الروح. الآن الروح الآن ثبت عندنا بالدليل العقلي وجود روح، أثبت الدليل العقلي بعد بحث في محله في مرتبة بحث المعاد، هنا من مقدمات المعاد أثبتنا أن للإنسان روح غير هذا البدن، أثبتنا هذه روح موجودة، أثبتنا أن الروح موجودة بالدليل العقلي طبعا الأدلة النقلية، لكن شككنا هل هذه الروح مجردة أو مادية. نفس الخلاف في الخصوصيات أنها مجردة أو أنها مادية كاشفة لنا عن أنك أنت أخذت معنى الروح موجودة بمعنى ماذا؟ واحد. وإلا لو أخذتها الروح موجودة إذا كانت مجردة يختلف معناها عن الروح موجودة إذا كانت مادية، يعني صن تغاير ذاتي، هذا معنى وهذا معنى، فإذا كان هذا معنى وهذا معنى بعد ما يصير مشترك، يعني ما يصير مشترك معنى وبعد يصير مشترك لفظ. والحال لا، احنا عندما نضع يدنا على جامع معين هذا الجامع بحد ذاته يكشف لنا عن ان لمفهوم الوجود معنى واحد بالضروره.
شوف شيء يقول له علم، كلمة العلم في الذهن مثلا في معنى العلم ما يكون علة تامة او ناقصة
اي احسنت، يعني لها معنى واحد سواء كانت عله تامه او عله ناقصه، يعني احسنت. نفس اللي حاض عندما تضع يدك على، انا اجيب لكم مثال الان اقرب. انت الان في ظلام وتنظر الى شيء يتحرك، اثبتت ان هناك موجود ولا مو موجود؟ اثبتت ان الشيء موجود ماذا؟ يتحرك، لكن شككت هذا الموجود يتحرك انسان او شجر يتحرك او ماذا، ثوب يتحرك أو حيوان يتحرك. إذن أنت بعد ما أثبتت أن هناك شيء موجود يتحرك لكن شككت إن الآن في خصوصية هذا الموجود، هل هو موجود إنساني، موجود حيواني، موجود شجري؟ فنلاحظ بأن نفس معنى الوجود وين انحل في هذه المصاديق، في هذه المصاريق الخارجية، هل هذا كذا أو هذا كذا أو هذا كذا، فنفس إثباتك لشيء واحد وهو ماذا؟ وهو الوجود المتحرك، واختلافك إيه في مصداق هل هو كذا أو كذا أو كذا، هذا كاشف عن أنه حملت مفهوم الوجود على المصاريق المتعددة بمعنى واحد، وإلا ما لداعي أساس النفس هذا التردد والتشكيك. يعني نفس نستكشف الدليل عندي من وجود الاختلاف في الخصيات يكشف لنا إن عن ماذا؟ عن الإش في اشتراك المعنوي في الوجود. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله بعد عشان تبقى نطبق العبارة. والمطلب الثاني اللي هو فيه مناقشة آراء من؟ الآراء الأحسنت والآراء الأخرى، رأيين الآخر، نطبق العبارة. قال الفصل الثاني في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، يحمل الوجود على موضوعاته بمعنى واحد اشتراكا معنويا. ومن الدليل على أن نقسم الوجود إلى أقسامه المختلفة، كده هذه تنبيهات كتقسيمه إلى وجود الواجب ووجود ماذا؟ الممكن، وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود ماذا؟ العرض، ثم وجود الجوهر إلى أقسامه ووجود العرض ماذا؟ إلى أقسامه. ومن المعلوم أن التقسيم يتوقف في صحته على وحدة ماذا؟ وحدة المقسم ووجوده إيه؟ في الأقسام، يتوقف على وحدة المقسم ووجوه المقفي وانحلالة وتجليه في الأقسام، فيثبت لنا أنن بالدليل أن يثبت أن مفهوم وجود ومعنى الوجود معنى واحد، وإلا ما لدعي هذا التقسيم. ومن الدليل على يعني التنبيه أن ربما أثبتنا وجود شيء، إحنا أثبتنا أن هذا الشيء موجود، ثم ترددنا في خصوصية ذاته، ما هو ذات ما كما لو أثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا في كونه واجبا أو ممكنا. أثبتنا شيء موجود، لكن هل هذا الموجود واجب أو ممكن؟ وفي كونه ذا ماهية أو غير ذا ماهية، الله له ماهية بالمعنى الآخر يعني له حال أو ليس له حال. وكما هذا مثال ثاني، وكما لو أثبتنا للإنسان نفسا روح ثم شككنا في كونها مجردة أو مادية وجوهرا أو عرضا، عرض كاللون حال في البدن أو لا، جوهر قائم بنفس النفس، مع بقاء العلم بوجوده على ما كان على أنه موجود، هذه الروح المجردة هذه الروح موجودة، لكن هي مجردة أو مادية جوهر أو عرض، نفس هذا كاشف عن لمعنى الوجود معنى ماذا واحد في كل هذه الأقسام، مع بقاء العلم بوجوده على ما كان. فلو لم يكن للوجود معنى واحد بل كان مشتركا لفظيا متعددا معنى بتعدد موضوعاته لتغير معناه ماذا؟ بتغير موضوعاته بحسب الاعتقاد بالضرورة، لأن لو قلت بأن معنى الوجود في كون الروح مجردة غير الوجود في كون الروح ماذا؟ مادية، كان بالضرورة يختلف بعد، بعد ما يصير لفظ الوجود له معنى واحد بالضرورة، والحال نرى خلاف ذلك، نعتقد بوحدة للوجود أو لمعنى واحد الوجود، ولكن هل هذا هو الموجود مجرد أو هذا الموجود مادي؟ هل هذا الموجود عرض أو هل هذا الموجود جوهر؟ هذا الأمر الثاني. بقي عندنا تنبيه ثالث، الوقت لا يسع، ثم يأتي بالقام اشتراك اللفظي. أنا حسنا متعبت شوي بس إن شاء الله وصلنا المطلب إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا البحث. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.